الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التفرقة بين الجملة التامة والجملة الناقصة، وقلنا أن المعلوم بالوجدان هو أن هناك فرقا بين المعنى الحاصل من جملة زيد قائم وبين المعنى الحاصل من جملة زيد القائم، زيد عالم وزيد العالم. هناك فرق بالوجدان، نشعر بوجود الفرق بين المعنيين المفهومين. فمن أين بدأ هذا الفرق؟ من أين نشأ هذا الفرق؟ سألنا هذا السؤال وقلنا أن في المسألة اتجاهين. الاتجاه الأول قال بأن التفرقة تفرقة في مرتبة الوضع، على أساس أن الجملة التامة موضوعة لمدلول الدلالة التصديقية الثاني، والجملة الناقصة موضوعة لمدلول الدلالة التصديقية الأولى، بناء على أن الوضع تعاقد والتزام. وناقشنا هذا المسلك بمناقشة بنائية ومبنائية. ثم الاتجاه الثاني قلنا أن هذا الفرق إما أن يكون في مرتبة الوضع وإما أن يكون في مرتبة التصديق. قلنا لا يمكن أن يقال أن الفرق في مرتبة التصديق، لأن التصديق معناه هو مطابقة الإرادة الجدية للإرادة الوضعية. فما لم يكن هناك فرق في مرتبة الوضع لم يبقى ما يبرر الاختلاف في الدلالة التصديقية. لما اختلفت الدلالة التصديقية مع أن الدلالة التصديقية هي المطابقة للدلالة التصورية؟ فلا بد من أن يكون الفرق ناشئا في مرتبة الدلالة التصورية الوضعية. هاي النتيجة. ثم بعد ذلك قلنا لما كانت الجمل مطلقا هي تدل على معاني حرفية، تدل على نسب، فلا بد من التفرقة بين النسب. لا بد من أن تكون الجملة التامة موضوعة لنسبة تباين النسبة التي وضعت الجملة الناقصة لها. وقلنا هذا الكلام يتكفل به تحقيق المصنف الآتي. كلامنا فعلا في تحقيق المصنف. لكي نبين هذا التحقيق، غرضنا بالتحقيق أن نبين الفارق بين النسبتين في مرتبة المعنى الوضعي، في مرتبة الدلالة التصورية. حتى نبين هذا التحقيق نقول إذا سمعنا زيد عالم أو زيد العالم، إذا سمعنا أي جملة من الجملتين سواء كانت تامة أو ناقصة، وأردنا أن ننظر إلى الخارج بقطع النظر عن الألفاظ وبقطع النظر عن المفاهيم، إذا نظرنا إلى الخارج إلى النسبة الخارجية لنرى مثلا هل أن زيد اتصف بالعلم أو لا. إذا كان منظورنا الخارج بقطع النظر عن المفاهيم والجمل سواء كانت الجمل تامة أو ناقصة، وبقطع النظر عن المفاهيم ننظر إلى النسبة في عالم الخارج. النسبة في عالم الخارج لا توجد إلا على نحو واحد. النسبة خارجا لا توجد إلا بنحو واحد، إما أن يكون زيد خارجا متصفا بالعلم أو لا. الأمر لا يخلو. فإذا كان متصفا بالعلم فاتصافه بالعلم يكون على نحو واحد، ولا يتغير الواقع بتغير الألفاظ. إذا حكينا هاي النسبة الموجودة خارجا، إذا عبر عن النسبة الموجودة خارجا بجملة تامة أو بجملة ناقصة، الواقع على حاله لا يتغير، بل الواقع لا يتغير حتى إذا ادعي أن زيدا لم يتصف بالعلم. حتى إذا قلنا بجملة تامة زيد ليس بعالم وكان زيد في الخارج متصفا بالعلم، الواقع على واقعه، فالواقع لا يتأثر بالجمل التامة والجمل الناقصة. النسبة إما أن توجد وإما ألا توجد. أما وصف التمام والنقصان هذا لا يعرض على الخارج، الخارج لا يوجد إلا بنحو واحد وبمعنى فارد، لا يتغير ولا يتعدد. فإذا أمكن أن نقول كنتيجة لهذا الكلام أن النقصان والتمام ليسا من شؤون الخارج، هذا مو موجود خارجي، هذا مو من أوصاف النسبة الخارجية أن يقال نسبة تامة ونسبة ناقصة، جملة تامة وجملة ناقصة، هذا مو من شؤون الخارج. هذا الأمر الأول. إذا انتقلنا إلى النسبة الذهنية، هذا الكلام كله في النسبة الخارجية. إذا جئنا للنسبة الذهنية، إذا أحضرت تلك النسبة الخارجية في ذهن الإنسان، في عقل الإنسان، إذا تصور الإنسان تلك النسبة الخارجية، نسبة القيام إلى زيد، بقطع النظر قلنا عن الألفاظ المعبرة عن تلك النسبة، جملة تامة أو جملة ناقصة، هذه النسبة الخارجية إذا أحضرت إلى الذهن وتصورت في العقل، الإنسان بما أوتي من قوة عقلية يمكن له أن يتصور النسبة بنحوين، فراح تباين النسبة الذهنية، راح تباين النسبة الخارجية. بأي شيء تباين؟ تباين من حيث أن النسبة الخارجية لا توجد إلا بنسق واحد، بخلاف النسبة الذهنية قد تتصور بوجهين. الوجه الأول، النحو الأول من نحوي تصور النسبة الذهنية، أن تتصور النسبة وتحضر إلى الذهن بما هي نسبة قائمة بين الطرفين المستقلين المتغايرين. يجي الإنسان يتصور فيما يرتبط بمثالنا، يتصور زيد كمفهوم اسم مستقل، ويتصور العلم كمفهوم اسم مستقل آخر، تأتي النسبة لتربط بين المفهومين المستقلين، فنتصور النسبة من حيث هي نسبة قائمة بين طرفين مستقلين متغايرين. هذا نحو من أنحاء التصرف. مثلا في مثال الرقبة المؤمنة، دائما يمر علينا بالأصول، الرقبة المؤمنة، نتصور الرقبة ونتصور المؤمنة لتأتي النسبة لتربط بين المفهومين، كما تقدم قلنا كما أن الخارج يحتاج إلى نسب رابطة حقيقة، الذهن أيضا يحتاج في مفاهيم إلى نسب حتى تربط بين المفاهيم، وإلا صارت المفاهيم مبعثرة ومنفردة. فالنسبة تتصور قائمة بين طرفين مستقلين، حينئذ تكون النسبة أمر واضح وملتفت إليه وليست بخفية، لا تحتاج إلى عناء بحث وتحليل، نسبة قائمة بين طرفين تكون النسبة واضحة وبينة، ووظيفتها الربط بين المفهومين المستقلين من دون أن تقوم النسبة بدمج المفهومين المستقلين وتحويل المفهومين المستقلين إلى مفهوم واحد، لا، تبقى استقلالية كل من المفهومين الطرفين ثابتة ومحفوظة، النسبة إنما قامت بالربط واللصق بين المفهومين من دون أن تدمج المفهومين في معنى واحد. حينما نقول مثلا الرقبة مؤمنة، عندنا مفهومين مستقلين، قامت النسبة بالربط بين هذين المفهومين. مثل هكذا نسبة متصورة في الذهن، لازلنا احنا في عالم الذهن، مثل هكذا نسبة متصورة في عالم الذهن تسمى النسبة غير الاندماجية. غير الاندماجية هم منشأ التسمية واضح، ليش نسميها نسبة غير اندماجية؟ لأن النسبة لم تدمج المفهومين المستقلين، بقي المفهومان على الاستقلالية على المغايرة، لم يرتبطا إلى درجة الانجماد. نعم النسبة أوجدت علاقة وأوجدت ربط، هذا الربط يختلف باختلاف الموارد، مرة ربط على نحو نسبة الفعل إلى الفاعل، مرة ربط على نحو نسبة الخبر إلى المبتدأ، وهكذا يختلف باختلاف أنحاء الربط. لكن الربط لا يعني دمج المفاهيم المستقلة ودمج الأطراف، الأطراف تبقى مميزة ومتغايرة ومفرزنة بعضها عن البعض الآخر. هذا نحو من أنحاء تطور النسبة. النحو الآخر من نحوي تطور النسبة هو أن تتصور النسبة القائمة بين الطرفين، لكن تقوم تلك النسبة بدمج المفهومين، تقوم تلك النسبة بتوحيد المفهومين، وكأنما يكون لنا مفهوم واحد وحصة خاصة من حصص المفهوم. النسبة إذا أحيانا تتصور بنسبة أخرى، نفس هاي النسبة الخارجية مو شيء آخر، نفس النسبة الخارجية نسبة العلم إلى زيد، مرة نتصور على نحو الاستقلال، هذا النحو الأول، مرة نتصور نفس هاي النسبة الخارجية بنحو آخر، وهي أن تتصور الأطراف لكن من دون الحفاظ على استقلالية الأطراف، وكأنما تقوم النسبة بشد المفهومين بعضهم إلى البعض الآخر إلى الدرجة التي تنتج مفهوما آخر، مفهوما ثالثا مؤلف من الدمج بين الطرفين، فيكون الناتج في قوة المفرد. كيف أحيانا نعبر عن معنى مركب بتعبير مفرد، أيضا يكون الناتج في قوة المفرد. في نفس هذا مثالنا حينما نتصور الرقبة والمؤمنة، حينما نقول مثلا رقبة مؤمنة، صحيح أن الرقبة مفهوم والمؤمنة مفهوم آخر مستقل مباين للمفهوم الأول، مفهومان مستقلان متباينان توجد نسبة بين هذين المفهومين، لكن حينما ربطت النسبة بين المفهومين قامت النسبة بدمج المفهومين وأخرجت حصة جديدة، حصة خاصة من مفهوم الرقبة، خصوص حصة الرقبة المؤمنة، تماما كأنما عندنا مفهوم واحد، نظير ما يقال في مفهوم الإنسان. حينما يقال مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان هذا هو في الحقيقة مركب من مفهومين مستقلين بين المفهومين نسبة، مؤلف ومركب من الحيوانية والناطقية. حينما انتسب الحيوان إلى الناطق واندمج المفهومان أنتجا مفهوما وحصة خاصة من الحيوان، الإنسان حصة خاصة، وكأنما صار مفهوما واحدا وعبر عنه بلفظ مفرد يقال إنسان، والمراد هو بالحقيقة المراد الحيوان الناطق. احنا كثيرا ما نقول بالحمل الأولي في المنطق، نقول شنو ملاك الحمل الأولي في المنطق؟ الاتحاد بالمفاهيم، في حين هذا الأمر على الدقة بالدقة ليس بصحيح. مفهوم الإنسان مفهوم واحد، أما مفهوم الحيوان الناطق مفهومين، لكن لما قامت النسبة بدمج المفهومين معا صارا في قوة المفهوم الواحد، ولذلك نضطر حتى نصحح الحمل نقول اتحاد في المفهوم واختلاف شنو بالإجمالي والتفصيل. هذا أكو تفصيل، أكو دقة، أكو تحليل في الحيوانية الناطقية، وأكو إجمال في الإنسانية، منظور للإنسان بنحو إجمالي. هذا نحو آخر من تصور النسبة. إذا نتصور إحنا النسبة بنحوين، مرة نتصور النسبة بنحو الاندماج، وأخرى نتصور النسبة لا بنحو الاندماج. بعبارة أخرى النسبة الاندماجية لو لوحظت للحاظ التطوري، حتى نستعمل ألفاظ المصنف السابقة، النسبة الاندماجية لو لوحظت للحاظ التطوري الساذج لرأينا أن لا وجود للنسبة، أصلا ما عندنا نسبة. حينما ننظر إلى مفهوم الرقبة المؤمنة على نحو الوصف، الرقبة المؤمنة هذا إذا ننظر له بنظرة ساذجة سطحية لا نرى وجود للنسبة، النسبة مختفية، النسبة مستترة ليست ببينة، نعم إذا نظرنا بنظرة تصديقية فاحصة تحليلية لنحلل هذا المفهوم لوجدنا أن هذا المفهوم مؤلف من مفهومين بين المفهومين نسبة. فالنظر باللحاظ التصوري نقول أن لا وجود للنسبة، ليس لنا إلا مفرد، ليس لنا إلا حصة معينة مفرد، كأنما عندنا مفرد. لكن إذا نظرنا بالنظرة التصديقية الفاحصة التحليلية لعثرنا على النسبة، ولذلك يقال أن النسبة الاندماجية نسبة خفية ليست بواضحة، تحليلية تحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى عناء حتى يمكن العثور عليها، وهذا بخلاف النسبة غير الاندماجية. فإن النسبة غير الاندماجية شفتكم شيخنا من أول ما رفعتوا إيدكم شفتكم أكملوا بخدمتكم، أما النسبة الاندماجية النسبة غير الاندماجية نسبة واضحة. سيئني الشيخ، النسبة غير الاندماجية، النسبة غير الاندماجية نسبة واضحة بينة، هي نسبة ولو بالتصور الأولي، هي نسبة حتى إذا نظر إلى النسبة بالحمل الشائع، هي نسبة لا تحتاج للعثور على النسبة، لا نحتاج إلى مزيد عناء ولا نحتاج إلى إجهاد النفس ومؤنس تفحص وتحليل حتى نعثر على النسبة، النسبة واضحة وبينة من دون عناء. هذين نحوين من أنحاء تصور النسبة. نعم شيخ تفضل. نعم أي صحيح، أي مثل ما تفضلوا، هو بالخارج ماكو فرق، بالخارج زيد اتصف بالعلم خارجا ماكو فرق، بس احنا بما أوتينا من قوة عقلية أحيانا ننظر إلى نسبة العلم إلى زيد بتمايز المفاهيم، تمايز الأطراف، ننظر للنسبة على أنه عندنا نسبتين، عندنا طرفين عفوا، وإقامة النسبة بالرب من دون أن تدمج المفهومين، بخلاف احنا بعدنا ما كملنا شيخنا، يعني هذا مأجل عن الكلام. احيانا احنا نقول زيد قائم نفهم فد معنى، هذا المعنى واضح يفترق عما لو قلت مثلا زيد القائم، حينما اقول زيد عالم قطعا اكو فرق بينه وبين زيد العالم. زين اذا عرفنا هذين النحوين من النسبه نقول الجمله الناقصه موضوعه للنسبه الاندماجيه، حتى نفرق احنا نريد نجاوب عن السؤال، نقول شنو الفرق في مرتبة الوضع بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة، شنو الفرق؟ الفرق هو هذا، هو أن نقول أن الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماجية، الجملة التامة جملة زيد قائم زيد عالم، هاي الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماجية، أما الجملة الناقصة موضوعة لنسبة اندماجية. ذكرنا في بحث سابق أن الوضع هو علقة بين اللفظ وبين المعنى في الذهن مو بين المعنى في الخارج، الواضع حينما يضع لمعاني موجودة في ذهنه، هاي العلقة الوضعية بين الألفاظ وبين المفاهيم الذهنية عندنا نحوين من النسب. النسبة الاندماجية نضع لها الجملة الناقصة، الجملة غير الاندماجية النسبة غير الاندماجية نضع لها الجملة التامة، وهذا هو السر الذي يفسر لنا إمكان حكاية الجملة التامة، كيفية حكاية الجملة عن الخارج، وكيفية عدم حكاية الجملة الناقصة عن الخارج. الجملة التامة إنما تحكي عن الخارج لأن المستعمل للجملة التامة والسامع للجملة التامة يتصور نسبة غير اندماجية، فعندنا نسبة غير اندماجية قائمة بين طرفين مستقلين، هو يريد أن يحكي عن تلك النسبة. أما في الجملة غير التامة يعني النسبة الاندماجية قلنا ليس لنا إلا مفرد، ما عندنا إلا مفرد، النسبة الاندماجية في قوة المفرد، الجملة الناقصة في قوة المفرد، فكما لا يمكن الحكاية عن المفرد وكما لا يصح السكوت على المفرد كذلك لا يصح السكوت على النسبة الاندماجية في الجملة الناقصة. الجملة الناقصة، شأن المفردات في عدم إمكان الوصف بالصدق والكذب، وعدم إمكان السكوت عليها، وعدم حكايتها للخارج لنكتة واحدة لسبب واحد، وهو أن لا نسبة موجودة لا في الجملة الناقصة ولا في المفرد، كما أن المفرد لا يمكن حكايته ولا يمكن السكوت عليه ولا يمكن وصفه بالصدق والكذب لعدم وجود نسبة حتى يقال هاي النسبة صادقة أو ليست صادقة، مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع. بالنسبة الاندماجية أيضا كذلك، قلنا النسبة الاندماجية ليست هناك نسبة، أصلا ماكو نسبة، صحيح بالواقع أكو نسبة لكن لأجل الاندماج كأن النسبة زالت وتحولت إلى مفرد. ولذلك النحات حينما يتعاملون مع المضاف والمضاف إليه معاملة المفرد هو منطلق من هذا الارتكاز اللي موجود بأذهانه، وهو أن مثلا غلام زيد هو شأن المفرد في عدم وجود نسبة، فكما أن زيد لوحده لا يمكن أن يحكى وأن يصح السكوت عليه لابد إلى من خبر، كذلك غلام زيد لا يمكن السكوت عليه لابد إلى من خبر. ليس ذلك إلا لأجل وجود النسبة، لكن النسبة اندماجية صيرت الجملة الناقصة وكأنما هي مفرد واحد، لذلك لا يصح حكايته. هاي النتيجة، هاي التفرقة في مرتبة الوضع. يبقى شيء يذكر بعنوان تتميم، وهو أن نفس ما يقال في الجملة الناقصة وأن الجملة الناقصة موضوعة لنسبة اندماجية ولأجل ذلك النسبة خفية ومستترة لذلك لا يصح حكايتها والسكوت عليها، لأجل ذلك نقول نفس هذا الكلام في الحروف، الحروف بالمعنى النحوي في ومن وعلى ونحو ذلك أيضا موضوعة لنسب اندماجية خفية وليست بواضحة. الظرفية نسبة خفية، الظرفية نسبة خفية، الإشارة نسبة خفية، صحيح تحتاج إلى مظروف وظرف. الظرفية كنسبة تحتاج إلى سير وتحتاج إلى البصرة حتى تقوم بالطرفين، لكن ما ملتفت إلى النسبة في عبارة فيه، لا يلتفت إلى نسبة الظرفية. لذلك الظرفية في الحروف النحوية أيضا هي من النسب الاندماجية، فالحروف والجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية والجملة التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية، كما تقدم ذكر هذا الباحث في الحلقة الأولى. قال المصنف: والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. بينا ليش مو في عالم الخارج، قلنا لأن الخارج على حالة، الخارج لا يوجد إلا بنحو واحد. إحنا حينما نستحضر الخارج بإمكاننا أن نتصوره بنحوين، مرة نفكك ويعني نفرز المفاهيم الإسمية في الطرفين، مرة لا، حاول ندمج المفاهيم الإسمية. قال: والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا. إذا قلنا المفيد عالم فحصر نسبة تامة، وناقصة إذا جعلنا منها موصوفا ووصفا تقول مفيد عالم، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي. هذا التفرق والتعدد في النحوين هو في أمر ذهني مو في خارجي. قال: لأن حال مفيد يعني في الخارج لا يتغير، حال مفيد في الخارج لا يتغير، سواء قلت المفيد عالم أو مفيد عالم أو بأي نحو من الآن تحاول تعبر عن النسبة. النسبة هي موجودة بوجود واحد، موجودة بنحو واحد، إما موجودة إما فعلا هذا المفيد متصف بالعلم وإما لا. قال: لأن حال مفيد في الخارج لا يتغير كما هو واضح. يعني احنا اذا عبرنا عن هاي النسبه بالمفيد عالم، عبرنا بنحو اخر في مورد اخر قلنا مفيد عالم، شنو راح يتغير هذا اتصافه بالعلم؟ راح يتغير، راح يزيد او ينقص؟ لا، هو علم واحد، بل قد يكون اصلا ما متصف بالعلم. فالخارج على خارجه، الواقع على واقعه، لا يتغير. قال وتكون النسبه اجبده، راح يبين نحوي النسبه في الذهن. الاول النسبه التامه، اولا وتكون النسبه في الذهن تامه اذا جاءت الى الذهن، هي نسبه موجوده في الخارج، احنا احيانا نحضرها للذهن على ان تكون رابطه بين مفهومين مميزين متغايرين، هاي نسبه تامه. قال وتكون النسبه في الذهن تامه اذا جاءت الى الذهن ووجدت بما هي نسبه فعلا، وهذا يتطلب ان تكون نسبه فعلا، يتطلب شنو؟ يقتضي شنو؟ يقتضي ان يكون لها طرفان متغايران في الذهن، هاي تكون نسبه فعليه، اذ لا نسبه بدون الطرفين كما هو واضح. هذا النحو الاول. النحو الثاني وتكون النسبه ناقصه اذا كانت اندماجيه تدمج النسبه احد طرفيها بالاخر وتكون هاي النسبه منهما من الطرفين مفهوما افراديا واحدا وحصه خاصه، حصه الرقبه المؤمنه على نحو النسبه الناقصه، الرقبه المؤمنه هاي حصه وقسم من اقسام الرقبه مو مطلق الرقبه، اذ لا نسبه حينئذ حقيقه ماكو نسبه. احنا قاعد نعبر عن نس عن حصه خاصه، لكن نعبر بتعبير مركب، قد نشير الى الحصه الخاصه ونعبر بتعبير واحد، كما نشير للانسان ونعبر عنه نقول هذا انسان، نقول هذا حيوان ناطق. قال اذ لا نسبه حينئذ حقيقه في صقع الذهن ظاهرا، حقيقه في عالم الذهن نسبه واضحه ظاهرا ماكو، اللي موجود شنو في الذهن؟ مفهوم واحد مركب من المفهومين والنسبه، اما في عالم الذهن بحسب اللي يظهر هذا ماكو عندنا نسبه، ولذلك نقول لا نسبه بالحمل الاولي التصوري، حينما ننظر الى موجود في اذهاننا نظره سطحيه نقول ماكو نسبه، اصلا هذا مفهوم واحد، هذا مركب، هاي حصه واحده، هذا مفرد، فما عندنا بالنظرة الأولية التصورية السطحية ما عندنا نسبة. نعم إذا دققنا وقلنا لا هذا الإنسان مؤلف من حيوانية وناطقية ونسبة بين الحيوانية والناطقية بعد تحليل وتأمل ونظرة تصديقية فاحصة، اي تبين عندنا نسبة. قال إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في فقع الذهن الظاهر، يعني باللحاظ التصوري وبالحمل الأولي، وإنما هي مستترة وتحليلية، يعني بالنظر التصديقي تحتاج إلى حمل شايع، تحتاج إلى تصديق ونظرة فاحصة حتى تبين، نحتاج أن نتفحص بالأمور وندقق حتى تبين النسبة. قال ومن هنا قلنا سأذا رح يجي الحديث عنه. فشنو مصنفنا يقول؟ عندنا نسبتين، نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية. غير الاندماجية هاي النسبة هي التي وضعت الجملة التامة لها، الاندماجية الخفية غير الواضحة هي التي وضعت الجملة الناقصة لها، وبذلك يفترق الجملة الناقصة حتى نخلص من مطلبنا، نقعد نفرق بين الجملة الناقصة والتامة. يقول تفترق الجملة الناقصة عن الجملة التامة في مرتبة الوضع، أصلا الجملة التامة موضوعة لنسبة تباين النسبة التي وضعت الجملة الناقصة لها، لكن بالدلالة الوضعية التصورية فلا فرق. شوية هذا لاحظوا، لا فرق بين المصنف وبين السيد الخوئي رحمة الله عليه في أن الفرق في ناحية الوضع، صحيح الفرق يبتدئ ابتداء يبتدئ من الوضع، لكن السيد الخوئي قال أن الجملة التامة موضوعة لمدلول الدلالة التصديقية الثانية، والجملة الناقصة موضوعة لمدلول الدلالة التصديقية الأولى، لأن هو أخذ في الوضع القصد، فلا بد أن تكون الدلالة مقصودة. المصنف يقول صحيح الفارق فارق وضعي، لكن فارق وضعي على أساس الدلالة التصورية مو الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية تجي من سياق الكلام، تجي من ظاهر حال المتكلم مو من الوضع. فالفارق في مرتبة الوضع لكن بلحاظ التصور لا بلحاظ التصديق. ثم قال ومن هنا قلنا سابقا، هذا اللي قلنا تتميم، اللي دخل المصنف بالتتميم الحروف مع الجمل الناقصة. قال ومن هنا قلنا سابقا أن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية. أضاف هذا شيء جديد، قال الحروف أيضا موضوعة للنسب الاندماجية، وفعلا فعلا نسب الحروف نسب اندماجية. أصلا أحيانا إحنا من دون أن نلفت النظر إلى أن بعض المعاني معاني حرفية أصلا من نلفت. سابقا كنا نتصور قبل الحاشية، قبل أن نقرأ حاشية ملا عبد الله، كنا نتصور أن الإشارة مفهوم شنو؟ اسمي. بنانا أن الإشارة مفهوم اسمي، شأن شأن الإنسان والحيوان وزيد والعلم. تبين لا، الإشارة مفهوم حرفي نسبة، يحتاج إلى مشار إليه ويحتاج إلى مشير، مثل الظرفية اللي تحتاج إلى ظرف وتحتاج إلى مضروب. لكن لما كانت النسبة اندماجية، الشيخ يقول إحنا ما نفرق بين النسبة الاندماجية وغير الاندماجية، لا، نقول لما كانت النسبة اندماجية اندماجا شديدا إحنا نتوهم أصلا هاي مو نسبة، نعتقد أن هاي مو نسبة، بنانا معنى اسمي مستقل. لا، هي نسبة، لكن لما كانت النسبة نسبة اندماجية نحن لا نشعر بالوجود الحرفي، نعتقد نتوهم أن المعنى معنى اسمي مفهوم مستقل. قال ومن هنا قلنا سابقا إن الحرف إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، تحتاج إلى تحليل مستترة، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية، واضحة بينة ولو بالتصور الأولي وبالحمل الأولي التصوري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.